أنا كانت عملياتها في مواجهة العدوان الصهيوني والأمريكي الغاشم كانت عمليات محقة وحق وجاءت وفق القواعد والقوانين الدولية وراعت الأعراف والقوانين الدولية في هذه الحرب وفي هذا العدوان على إيران. إيران أثبتت أنها في كل الأزمات والاشتباكات اتخذت طريق القانون، لكن المعتدين خرقوا جميع القوانين والأعراف الدولية في عدوانهم على إيران والشعب الإيراني العظيم. أيها السادة والسيدات، أيها الضيوف الكرام، القانون الدولي والحقوق الدولية رغم كل هذه الانتهاكات ما زال يتنفس، ويجب علينا أن ندافع عن هذا القانون الدولي وهذه الحقوق الدولية، وعلينا بث الوعي تجاه هذا القانون وأن نقوي إرادتنا من أجل الحفاظ على القانون الدولي. ويجب أن نعود إلى المكتسبات البشرية التي حصلت عليها البشرية خلال القرون الطويلة والسنوات والعقود، فلو أننا نقف بقوة أمام هذه الانتهاكات السافرة للقانون الدولي والأعراف الدولية، فلا ربما يكون المستقبل أسوأ مما عليه هو الآن. فإن العالم يقف الآن على مفترق طريقين: طريق انتهاك القانون وتحول وطريق انتهاك القانون وتحويله إلى غابة، وطريق آخر هو الالتزام بالقوانين والأعراف الدولية. إن إيران تعتقد بالحل القائل بالعودة إلى النظم العالمي في إطار تعامل الدول مع بعضها البعض بود وإخاء، وأن إيران تحاول تدعو إلى منطقة تقوم قواعدها على السلام والاستقرار. إيران ترى أمن الدول من أمنها وأمنها من أمن الدول، وتؤكد على الإخاء والمساواة والسلام، وعلينا جميعا أن نرسي دعم الأمن والسلام في هذه المنطقة، وأن نحكم ونعزز قواعد السلام في منطقتنا.
من جهته، أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي في تصريحاته خلال المؤتمر أن إيران نفذت بشكل كامل جميع التزاماتها بموجب الاتفاق النووي، وهو ما تؤكده تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وأوضح إسلامي أن الاتفاق النووي أغلق جميع الملفات السابقة المتعلقة بالاتهامات الموجهة لطهران، لافتا إلى أن الفرق الجوهري في هذه المرحلة يتمثل في وجود اتفاقية قانونية معترف بها دوليا ومصدق عليها من مجلس الأمن. كما انتقد إسلامي استغلال الدول الغربية لدستور الوكالة الدولية وعرقلة المسار القانوني، منددا بصمت الوكالة الدولية للطاقة إزاء قصف المنشآت النووية الإيرانية وعدم إدانتها لهذا العمل. شن طيران الاحتلال سلسلة غارات مكثفة على غزة استهدف مناطق داخل ما يسمى الخط الأصفر في خان يونس ورفح جنوبي القطاع، وتركز القصف على محاور متعددة شملت جنوب شرق خان يونس والشمال الشرقي من رفح، حيث نفذ جيش الاحتلال عمليات نسف واسعة للمباني. في غضون ذلك انتشلت طواقم الإنقاذ اليوم جثامين 3 شهداء قضوا في قصف سابق في بلدة بني سهيلة شرق خان يونس. أعلنت منظمة الصحة العالمية أن أكثر من 900 مريض توفوا في قطاع غزة نتيجة تأخر عمليات الإجلاء الطبي للعلاج خارج القطاع في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي. وقالت المنظمة إن نحو 16,500 مريض ما زالوا ينتظرون الموافقة على السفر من أجل تلقي العلاج، بينهم 4,000 طفل بحاجة عاجلة إلى الإجلاء الطبي. وحذرت الصحة العالمية من أن أي تأخير إضافي في نقل المرضى المصابين بأمراض حرجة يعادل حكما بالإعدام في ظل الانهيار شبه الكامل للمنظومة الصحية في غزة وعدم قدرة المستشفيات على تقديم العناية المتخصصة بسبب النقص الحاد في المعدات والأدوية والكوادر. شنت قوات الاحتلال حملة دهم واعتقالات بمناطق متفرقة من الضفة الغربية أسفرت عن اعتقال أسرى محررين، وشملت الاعتقالات بلدات دورة وحوسان وأريحة وشمال الخليل، حيث اعتقل أسير محرر مع 3 من أبنائه في بيت أمر، كما اعتقل أسيران محرران آخران، فيما اندلعت مواجهات في مخيم عسكر بنابلس بعد اقتحام القوات للمنطقة. وفي نابلس اقتحمت قوات الاحتلال مخيم عسكر ومنطقة المساكن الشعبية شرق المدينة، ما أدى إلى اندلاع مواجهات استخدمت خلالها قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع. توغلت دورية عسكرية للاحتلال الإسرائيلي مؤلفة من 500 عربات دفع رباعي إلى داخل قرية صيد الجولان بريف القنيطرة الجنوبي، وذلك في أحدث تصعيد يشهده الجنوب السوري. وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، قامت الدورية بعد دخولها القرية بنصب حاجز مؤقت لتفتيش وتدقيق هويات المارة والتوقف لوقف قصير قبل أن تتابع تحركها داخل المنطقة. ويأتي ذلك ضمن مواصلة الاحتلال الإسرائيلي خروقاته للسيادة السورية دون أي إدانة دولية أو اتخاذ إجراءات رادعة ضده من قبل قوات الحكومية الانتقالية السورية. النبأ الأخير، أكد النائب اللبناني حسن عز الدين أن المشروع الصهيوني فشل في تحقيق أهدافه منذ اجتياح 82 وحرب 2006. وحذر عز الدين من أن الضغط المالي والأمني الذي يفرضه الكيان الإسرائيلي والولايات المتحدة يستهدف الشعب اللبناني بأكمله ويهدف إلى إضعاف لبنان سياسيا وعسكريا واقتصاديا. إلى العناوين. طهران تؤكد مواصلة برنامجها النووي وفقا لقانون الوكالة الدولية للطاقة الذرية. جيش الاحتلال يواصل خرق اتفاق وقف إطلاق النار بغزة عبر مزيد من الغارات. وقوات الاحتلال تعاود توغلها في محافظة القنيطرة جنوبي سوريا. شكرا لطيب استماعكم وفي أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم، وندعوكم للانضمام إلينا في رحلة من خلال استعراضنا لأحدث وأفضل البرامج. نرحب بكل الصغار، كونوا معنا كل يوم في الساعة 4:13 وبرنامج حديقة الأطفال. الكتاب الصوتي يأتيكم مستمعين الكرام في الساعة 4:45. نشرة خبرية جديدة في الساعة 5 تماما، عند 5:11 تستمعون إلى تلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم. سيرفع أذان المغرب حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في الساعة 5:16. وأما في الساعة 5:21 تستمعون إلى برنامج من هدي المنبر الحسيني، يليه كلامكم نور. السبطان في القرآن والسنة، يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 5:48. نشرة الأخبار في الساعة 6 تماما. أفول أمريكا في الساعة 6:10 بعد ذلك يأتيكم من أنوار البصيرة. نشكركم لطيب المتابعة، دمتم سالمين، في أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أعزائنا الأطفال، أهلا بكم أصدقائنا الحلوين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم إلى أجمل برنامج للأطفال. نعم يا أصدقاء، إنه برنامج حديقة الأطفال. أقدم لكم يا أصدقاء حلقة جديدة وحلة جديدة، فيه محطات منوعة وجميلة، نتمنى أن تعجبكم إن شاء الله. كما يروق لنا أن نقدم لكم فيه محطات منوعة وجميلة، نتمنى أن تعجبكم، كما أن فيه تمثيلية جميلة وأنشودة رائعة وأيضا حزورة ظريفة ومشاركة حلوة من مشاركتكم الصوتية ومحطة اسأل وتعلم، وأخيرا صديقتنا نرمين والدنيا الحروف. فتعالوا معنا واستمعوا إلى محطات هذا البرنامج المنوع حديقة الأطفال. في البداية يا أصدقاء، سوف أتحدث معكم عن موضوع الإسعافات الأولية، كيف نتعلمها؟ هذا الموضوع مهم جدا أيضا يا أصدقائنا. الإسعافات الأولية مهمة جدا في حياتنا. سوف أحكي لكم كيف تتعلمون الإسعافات الأولية. أصدقائنا الحلوين، يوجد الآن في أكثر البيوت والدوائر صناديق إسعافات أولية. هل رأيتم محتوياتها؟ إنها سأقول لكم، إنها تحتوي على اللوازم الضرورية لتطميد الجراح وتعقيمها، مثلاً محرار، مقاس، حبوب مسكنة للآلام وغير ذلك. من الضروري أن نتعلم كيفية استخدام هذه الأشياء. عن هذا الموضوع أريد أن أحدثكم هذا اليوم، وسوف أقص عليكم كيف علمتنا أمي استخدام هذه الوسائل. لكن قبل أن أقص عليكم ما قالته أمي، أريد أن أطرح عليكم ماذا؟ ماذا يا أصدقاء؟ نعم، أعرف أنكم تعرفون بأننا في بداية البرنامج نطرح ماذا يا أصدقاء؟ نعم، نطرح الحزورة. حزورتنا هي: ما هي الأشياء التي لا تنفعكم إلا بعد أن تكسروها؟ ما هي الأشياء التي لا تنفعكم إلا بعد أن تكسروها؟ فكروا حتى نهاية البرنامج وستهتدون إلى الحل إن شاء الله. سوف نقدم لكم ماذا؟ ها؟ ماذا سنقدم؟ نعم، سوف نقدم لكم تمثيلية اليوم. ما هو عنوان تمثيليتنا؟ ماذا؟ نعم، ماذا؟ عنوان تمثيليتنا هو القاضي العادل. نعم، القاضي العادل.
صغار الحلوين، كان في قديم الزمان ملك عادل يحب شعبه ويسعى جاهدا لإشعاره بالراحة والسلام. وكان أحبتي لتحقيق ذلك قد أنشأ في كل منطقة محكمة يرأسها قاض ينظر وحده وبسرعة في كل دعوى أو شكوى.
أيها الملك العادل،
ماذا؟
أود أن أخبرك بنزاهة جميع القضاة في البلاد ورضا الناس عنهم.
هل أنت متأكد أيها الوزير؟
نعم يا مولاي، هكذا جاء في التقارير،
ولكن يجب أن أتأكد من صحة الخبر بنفسي. نعم، حسنا، شكرا أيها الوزير.
نعم أحبتي، قرر الملك أن يخرج من القصر قاصدا أحد القضاة بزي فقير معدم لا يملك من هذه الدنيا سوى ثياب بالية وحصان. وفي طريقه صادف الملك رجلا يسير على قدميه فأشفق عليه.
مرحبا يا رجل، إن شئت ركبت معي لأوصلك إلى المدينة.
أهلا بك، أشكرك جزيلا.
يا رجل، لدي بعض الطعام يسرني لو شاركتني فيه.
على الروح بوسعة، فأنا جائع كثيرا. يا هذا، يبدو أنك غريب في هذه المدينة.
أجل يا أخي، جئت لأمر ما.
إن شئت استضفتك في بيتي.
لا، شكرا جزيلا، لدي مهمة وسأعود إلى مدينتي.
إذن مع السلامة.
مع السلامة يا الرجل الطيب.
وبينما أحبتي كان الرجل يودع الملك المتنكر، وإذا به يأخذ معه الحصان.
يا رجل، إلى أين تأخذ الحصان؟
الحصان إنه لي.
ماذا تقول يا هذا؟ إن هذا الحصان لي، لماذا تكذب؟ ها؟
لا، إنه لي وأنت الكذاب.
ماذا؟ كيف تقول هذا الكلام؟
أجل أحبتي، ادعى الرجل بوقاحة ملكيته للحصان. حاول الملك المتنكر أن يقنع الرجل بالإقلاع عن ادعائه ملكية الحصان، لكنه أحبتي لم ينجح في ذلك، فقرر أن يرافعه إلى القاضي ضاربا في الوقت نفسه عصفورين بحجر واحد، إثبات ملكيته الحصان وتأكده من عدل القاضي.
يا سيد القاضي، هذه هي حكايتنا، والآن يدعي هذا الرجل أن الحصان له.
أيها القاضي المحترم، إن الحصان لي، إن هذا الرجل غريب لا يعرفه أحد من الناس هنا، وأنا من أهل هذه المدينة.
حتى وإن كنت من أهل هذه المدينة فهذا لا يدل على أنك صادق فيما ادعيته.
إذن كيف تحكم بيننا أيها القاضي المحترم؟ ها؟
يؤخذ الحصان إلى الإسطبل ويأتي المتخاصمان غدا لنعطي رأينا في حقهما.
يبدو أنه قاضي محترم، لنرى ما هو الحكم.
نعم أحبتي، بات الملك ليلته كالمتشردين على قارعة الطريق، واستيقظ باكرا وقرر الانطلاق إلى المحكمة لسماع حكم القاضي.
وأما قرار المحكمة بشأنكما أنتما الاثنين، اذهبا إلى الإسطابل وتعرفا على الحصان من بين خمسة أحصنة.
عجبا هذا الحكم،
كيف تحكم هكذا أيها الحاكم؟
نعم أحبتي، ذهب الملك والرجل المدعي إلى الإسطبل، وبعد أن عاد إلى المحكمة
حكمت المحكمة بأن الحصان يعود إلى الرجل الغريب، وكما أمرت المحكمة بحبس هذا الرجل الذي ادعى ملكية الحصان كذبا.
أنا سأحبس، لماذا هذا الحكم يا سيد القاضي؟ هذا لا يعرفه أحد.
ولكن كيف عرف القاضي بأن الحصان لي وليس لذلك الرجل؟ يجب أن أتبين من حقيقة هذا الحكم. أيها القاضي.
نعم يا رجل.
أما تعرفني؟
ولماذا يجب أن أعرفك؟ يا إلهي، هل حقا ما أراه؟ الملك، الملك، أنت الملك. يا إلهي، يا حضرة الملك، أنت هنا، ماذا حدث؟
أترك الموضوع أيها القاضي. نعم أنا الملك، ولكن أخبرني كيف عرفت أن الحصان لي وحكمت لصالحي وأنت لا تعرفني.
الحقيقة يا سيدي أن الحاجب أخبرني أن المتخاصمين تعرفا على الحصان بسرعة، ولكن الحصان لم يتعرف إلا إلى أحدهما، أي حضرة الملك.
هكذا إذن، شكرا أيها القاضي. سنت.
نعم، تأكد الملك من عدالة حكم القاضي وقرر أن يعطيه جائزة ثمينة تقديرا للسعي في الحكم العادل بحق المتخاصمين. نعم أحبتي.
هل أعجبتكم التمثيلية؟ الحمد لله الحمد لله. أما الآن يا أصدقائنا ننتقل إلى فقرة جميلة أخرى من فقرات برنامجكم حديقة الأطفال. ننتقل إلى أنشودة البرنامج. هيا بنا لنستمع إليها. كيف حالكم؟ هل أنتم بخير؟ الحمد لله. أصدقائنا الحلوين، اليوم يا أصدقاء نريد أن نعلمكم كيف تتعلمون إسعافات أولية. وقلت لكم بأننا عدنا أنا وأختي سناء من المدرسة يوم أمس. وجدنا في الصالة صندوقا جميلا أبيض اللون وعليه إشارة باللون الأحمر، وبالقرب منها بعض الوسائل: قنينة كحول، قطن، ضماد، علبة شاش خاص بالحروق، مرهم وأشياء أخرى. تعجبت كثيرا وسألت أمي: ماما ما هذا؟ فقالت أمي:
هذا صندوق إسعافات أولية يا عزيزتي نداء، اشتريته كي نستفيد منه وقت الحاجة.
فسألتها: أها، أين ستضعينه؟ فقالت أمي:
سأنتظر والدك وأطلب منه أن يعلقه في مكان ما ليكون في متناول الأيدي.
فسألتها: آها، حسنا، كيف نستفيد من هذه الأشياء؟ فقالت أمي:
سوف أخبرك بعد أن تغيري ملابسك وتغسلي وجهك ويديك.
نعم يا أصدقائنا الحلوين، قبل أن أخبركم بما قاله أبي لسناء في ذلك اليوم، سوف نذهب إلى صديقنا أحمد وأبيه ومن ثم أعود إليكم لنكمل الحديث معا. حسنا.
نعم.
عندما سافرنا بالسيارة وتوقفنا في الطريق قرب مزرعة رأيت الكثير من الذباب.
نعم.
ورأيت أن قسما منها ملون وبعضها كبير ويطير بسرعة يا أبي.
نعم يا أحمد، نعم، فهناك أنواع كثيرة جدا من الذباب في العالم.
لماذا نرى الذباب كثيرا في الصيف يا أبي؟
لا، الذباب يظهر وينتشر بكثرة في أول فصل الصيف وأول فصل الخريف.
أنا أكره الذباب جدا يا أبي، فهو مزعج.
نعم نعم، الذبابة حشرة مزعجة، وذلك لأنها تطير وتحوم حول الإنسان مما يجعل الإنسان ينزعج منها، وهي تنقل العديد من الأمراض إلى الإنسان، فالذباب يتسم بقدرته على نقل آلاف الجراثيم مثل جراثيم مرض الإسهال ومرض التيفوئيد وبعض من أمراض العين ومرض الكوليرا. نعم، هناك نوع من الذباب يسبب مرض النوم.
إذن فهي ضارة للإنسان يا أبي.
نعم يا ولدي، وهناك أنواع منها تضر النباتات ويسمى ذباب الفاكهة.
والذباب الملون هل هو ضار أيضا؟
نعم يا بني، نعم، فهو يتواجد في المزارع وأماكن تربية المواشي والمراعي، وهذه الأماكن وسخة ومليئة بالجراثيم.
الذباب مضاره كثيرة، فهل له منافع يا أبي؟
نعم يا أحمد، فهو ينقل حبوب اللقاح الخاصة بالنباتات، وإن يرقات نوع من الذباب يحتوي على علاج يساعد على التئام الجروح في جسم الإنسان، وهناك نوع يساعد على تنقية الهواء والقضاء على النباتات المتفسخة، كما أن هناك أنواعا من الذباب يساعد على القضاء على بعض الآفات الحشرية الضارة.
سبحان الله،
سبحان الله.
لم
نعم.
أكن أعلم ذلك يا أبي، أشكرك على هذه المعلومات.
يا أصدقائنا الحلوين أن أمي اشترت صندوق إسعافات أولية وقالت إنه ضروري جدا، وسألتها كيف نستفيد من الأشياء التي ستضعها فيه، فأحضرت دمية وقالت لنا:
عندما لا أكون موجودة في البيت وجرحت إحداكن، على الثانية أن تضمد جرحها بسرعة ثم تتصل بي هاتفيا حتى أعود بسرعة أو أتصل بالطبيب. فإذا تعلمتم استخدام الأشياء في صندوق الإسعافات الأولية سأكون مرتاحة البال. إذا خرجت لإنجاز أعمالي وبقيتما لوحدكما في البيت.
وبدأت تضمد يد الدمية ورجلها، وطلبت منا أن نفعل ذلك لنتعلم كيف نعقم الجرح ونربط الشاشة حوله. أصدقائنا الحلوين، حسرتنا لهذا اليوم كانت: ما هي الأشياء التي لا تنفعكم إلا بعد أن تكسروها؟ لا تخافوا يا أصدقاء، لا تقلقوا، أنا لا أطلب منكم أن تكسروا الأشياء، فكروا جيد جدا بالحجورة لكي تتوصلوا إلى الجواب. سوف أعطيكم توضيحا وتلميحا لكي يساعدكم في الاهتداء للجواب. أقول لكم إنها أشياء لذيذة ولها قشرة صلبة. نعم يا أصدقاء، لذيذة جدا، لها قشرة صلبة جدا، ويجب أن نكسر قشرتها لكي نأكلها. أعطيتكم الجواب، أنتم أيضا فكروا لكي تصلوا إلى الجواب الصحيح. حسنا، أصدقائنا الحلوين، لا تعلمون كم أحب الاستماع إلى أصواتكم الجميلة. الآن نستمع إلى إحدى مشاركاتكم، هيا بنا يا أصدقاء.
أعزتي المستمعين، ألتقي بالفتاة اليافعة رقية إمام. السلام عليكم رقية.
وعليكم السلام.
جرح أحد أخوتك لا سمح الله، أو يعني أغمي على أحد، هل تستطيعين معالجته؟
نعم، هناك يعني لدينا بعض الأدوات التي تساعد بالإسعاف الأولية، منها المعقمات أو المطهرات.
نعم.
وإضافة إلى الخبرة من المراكز الدراسية من الوالدة.
طيب رقية، ما معنى الإسعافات الأولية؟
الإسعافات الأولية هي الطريقة التي تنقذ الشخص بسرعة قبل تطور الحالة أو تضاعفها وعن قبل نقله إلى المراكز العلاجية أو المستشفيات.
أحسنتي. كيف نستطيع أن نتعلم الإسعافات الأولية؟
هناك عدة طرق، أولها هي المراكز أو التعليمية، وهناك عدة لوائح في موجودة في المراكز الاجتماعية منها المستشفيات أو المدارس أو في مناهج الكتب الدراسية. أيضا يوجد هناك يعني كثير، إضافة إلى هناك في زمننا الحاضر هناك تطور، فيمكننا يعني التعلم من التلفاز أو من مواقع النت.
أحسنتي. طيب هل أنت أنقذتي أحد الإخوان، أحد الأصدقاء؟
تحدث هذه الحوادث كثير في المنازل، طيب. منها يعني بعض الجروح أو هذا، فيعني أنقذت بعض يعني من إخواني في المسارعة في التعقيم والأشياء البسيطة، لكن لم تحدث معي حادثين.
رقية، هل لديك شيء نختم به لقاءنا؟
نختم لقاءنا أنه من الضرورة تعلم هذه الإسعافات الأولية، لأنها قد تسبب يوما ما في إنقاذ حياة شخص تبسط من الحالة.
أحسنتي، شكرا جزيلا رقية عماد.
سمعتم يا أصدقاء، فإن صندوق الإسعافات الأولية ضروري في البيت، وقد تعلمنا أنا وأختي سناء كيف نستخدمه، وبهذا فإن أمنا ستخرج لإنجاز أعمالها وهي مرتاحة البال. أعزائنا الحلوين، صديقتنا الجميلة نرمين بنت ذكية مثلكم، وهي تريد أن تعرف كل شيء، لهذا فهي تأتي يومياً إلى جدتها التي تتحدث إليها بمواضيع مختلفة. فتعالوا نستمع مع نرمين لحديث جدتها في هذه الفقرة، وهي دنيا الحروف. السلام عليك يا جدتي العزيزة.
أهلا ومرحبا بحفيدتي.
أرى كتبا بجنبك يا جدتي، فهل كنت تطالعينها؟
نعم يا حبيبتي، فكنت أبحث عن معلومات جديدة لمحطتنا.
إذن سنذهب إلى دولاب الأحرف لكي نرى ما هو حرف اليوم.
هيا.
هل أنت مستعدة؟
هيا يا حبيبتي. حسنا. هيا.
ما هو الحرف المكتوب على الكرة التي سقطت؟ ها؟
إنه حرف الدال، والذي يدلنا على كلمات كثيرة.
حرف الدال يدل؟
يدلنا على كلمات مثل ديوان، دوب، وأسماء جميلة كداود ودرة وداليا ودريد وغيرها.
جدتي، أنا أنتظر معلومتك لهذا اليوم بحرف الدال.
معلومتنا ستكون عن حياة نبي من أنبياء الله ذكرنا اسمه قبل قليل.
أظن أنك تودين الحديث عن النبي داود عليه السلام، أليس كذلك؟
أحسنتي يا شاطرة، صحيح هذا الأمر.
أستمع إليك يا جدتي.
نعم، أعطى الله تعالى لنبيه داود الملك والنبوة، فكان ملكا يحكم بين الناس بالحق والعدل، كما أنه كان يحمل رسالة سماوية والكتاب الذي نزل عليه اسمه الزبور.
إذن كتاب النبي داود عليه السلام هو الزبور.
نعم هذا صحيح. كذلك النبي داود كان له صوت جميل إذا أنشد المزامير، أي آيات الزبور كانت تتجمع على صوته الطيور والحيوانات ويردد الجميع معه، إنها معجزة منحها الله تعالى له.
يا يا إلهي كم هو جميل أن الحيوانات تجتمع عند النبي داود.
نعم نعم يا نرمين، وإضافة إلى ذلك فإنه عليه السلام كان يعمل في رعي الأغنام ويصنع دروع الحرب، لأن الله تعالى ألان له الحديد، أي بمعنى كان الحديد لينا تحت يده.
عجيب جدتي.
نعم.
النبي داود كان ملكا وكان يعمل بيده؟
نعم
ها؟
كان ملكا لكنه كان يعمل بيده ويشكر الله تعالى على نعمه.
جميل جدا، شكرا لك يا جدتي على هذه المعلومات الرائعة والمفيدة.
أهلا بك يا حبيبة نرمين، أهلا بك يا عزيزتي.
أصدقائنا الحلوين، من منكم عرف حل الحجورة؟ أرجوكم 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 لا تقولوا بأن الحجورة كانت صعبة، وأرجوكم أيضا بأن لا تقولوا بأنكم لم تتوصلوا إلى الإجابة الصحيحة، لأنني أعطيتكم توضيحا واضحا جدا جدا. أها حسنا، الكل يقولون بأننا عرفنا حل الحجورة، لكنني الآن سأكرر الحجورة لأصدقائنا الذين انضموا إلينا توا وسأعطيكم الجواب الصحيح إن شاء الله. حجورتنا كانت: ما هي الأشياء التي لا تنفعكم إلا بعد أن تكسروها؟ وأخبرتكم بأنها أشياء لذيذة ولها قشرة صلبة، ولهذا يجب أن نكسر قشرتها قبل أن نأكلها. الجواب الصحيح هو، نقول الجواب الصحيح مع بعض، جوابنا هو 1 2 3. أها المكسرات. نعم المكسرات. المكسرات تشمل الجوز، اللوز، البندق، الفستق. ما ألذها. أن يكون هذا البرنامج قد أعجبكم. إذن انتظرونا غدا في مثل هذا الوقت في مثل هذا الموعد لنقدم لكم حلقة أخرى من برنامجكم حديقة الأطفال. وحتى يوم غد نقول لكم إلى اللقاء يا أصدقاء، إلى اللقاء.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية،
قضية فلسطين. كتاب جمعت فيه آراء وأفكار سماحة قائد ثورة الإسلامية في إيران الإمام السيد علي الخامنئي حول القضية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعين الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يعد محاولة بسيطة تهدف إلى تسهيل استفادة الباحثين من آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية، وهو ذات الكتاب الذي عرضه السفاح المجرم بنيامين نتنياهو رئيس وزراء كيان العدو الصهيوني أمام الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة، وادعى كذبا أن الإمام الخامنئي أصدره بعد أيام من الاتفاق النووي الذي أبرم في 14 من تموز يوليو 2015، مما يدل وبوضوح أن الكتاب قد نجح في إيصال رسالته لكل أحرار العالم.
من نداء سماحة الإمام الخامنئي بمناسبة الجرائم الوحشية التي ارتكبها كيان العدو الصهيوني في غزة عام 2008، حكومة بوش المجرمة بتأييدها لهذه الجريمة الكبرى في الأيام الأخيرة من عمرها المخزي سودت وجه النظام الأمريكي أكثر من السابق، وضخمت ملف جرائمها كمجرمة حرب. وقد أثبتت الحكومات الأوروبية مرة أخرى عدم اكتراثها وربما مواكبتها لهذه الفاجعة العظمى. أثبتت كذب ادعاءات في مناصرة حقوق الإنسان وبرهنت على مشاركتها في جبهة معاداة الإسلام والمسلمين. والآن سؤالي للعلماء ورجال الدين في العالم العربي ورؤساء الأزهر في مصر هو: ألم يأن الأوان كي يشعروا بالخطر على الإسلام والمسلمين؟ ألم يأن الأوان للعمل بواجب النهي عن المنكر وقول كلمة حق عند إمام جائر؟ هل هناك حاجة إلى مساحة أخرى أوضح مما يجري في غزة وفلسطين للتدليل على تعاضد الكفار الحربيين مع منافقي الأمة من أجل قمع المسلمين كي تشعروا أنتم بالواجب؟ سؤالي لوسائل الإعلام والمثقفين في العالم الإسلامي خصوصا العالم العربي هو: إلى متى تنتهجون اللامبالاة حيال مسؤوليتكم الإعلامية والثقافية؟ هل يمكن لمنظمات حقوق الإنسان الغربية المفضوحة وما يسمى بمجلس الأمن في منظمة الأمم المتحدة أن تفضح أكثر من هذا؟ جميع المجاهدين الفلسطينيين والمؤمنين كافة في العالم الإسلامي مكلفون بالدفاع عن النساء والأطفال والأهالي العزل في غزة بأي نحو ممكن، وكل من يقتل في هذا الدفاع المشروع المقدس فهو شهيد ويرجى أن يحشر أمام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في صفوف شهداء بدر وأحد. يجب على منظمة المؤتمر الإسلامي أن تعمل بواجبها التاريخي في هذه الظروف الحساسة وتشكل جبهة موحدة حيال الكيان الصهيوني بعيدا عن التحفظات والانفعال. ينبغي معاقبة الكيان الصهيوني على يد الدول المسلمة، ورؤساء ذلك الكيان الغاصب يجب أن يحاكموا ويعاقبوا شخصيا لارتكابهم هذه الجريمة وفرضهم ذلك الحصار الطويل. بمقدور الشعوب المسلمة تحقيق المطالب بعزيمتها الراسخة، وواجب الساسة والعلماء والمثقفين في هذه البرهة من الزمن أكبر من الآخرين بكثير. حقيقة جرائم الكيان الصهيوني. من كلمة ألقاها سماحة الإمام الخامنئي عام 2009: إن قضية فلسطين اليوم هكذا. قضية غزة التي تشاهدونها هي جزء من ظاهر المسألة ليس إلا. أما حقيقة المسألة فهي أن جهاز الاستكبار دون أي اعتقاد بالأصول الإنسانية يرغب في أن يستولي على منطقة الشرق الأوسط، هذه المنطقة المليئة بالثروات وذات الأهمية الجغرافية والاقتصادية، يريد أن يمسك بها بقبضته، ووسيلته هي الكيان الصهيوني الغاصب والصهاينة المسيطرون على فلسطين المحتلة. كل المحاولات التي حصلت في هذه الأعوام الأخيرة من أحداث لبنان إلى أحداث العراق وأحداث فلسطين يمكن فهمها وتفسيرها بهذه الرؤية. القضية هي أنه لا بد من أن تكون هذه المنطقة في قبضة أمريكا والاستكبار. بالطبع إن الاستكبار أعم من أمريكا، ولكن مصداقه الرئيس هو الشيطان الأكبر دولة أمريكا. يريد الاستكبار أن يستولي على هذه المنطقة وجعلها في قبضته. الاستكبار بحاجة إلى هذه المنطقة، والمنفذ لكل ذلك هو الكيان الصهيوني. كل الأحداث والقضايا في الأعوام الأخيرة تفسر بهذه الرؤية. لقد رأيتم وزارة الخارجية الأمريكية في حرب 33 يوما قالت إن هذا ألم المخاض للشرق الأوسط الجديد، أي سيتمخض هذا الحدث عن موجود جديد وهو الشرق الأوسط الذي تهدف إليه أمريكا. لكن هذا الحلم المضطرب أول بما نزل عليهم، إن شجاعة الشباب المؤمنين في لبنان ووعيهم وتضحيتهم وإيثارهم وجهادهم لم تصفع كيان العدو على فمه وحسب، بل لكمت أمريكا وجميع حلفائها وأتباعها، وقضية غزة من هذا القبيل. مجزرة الكيان الصهيوني والمقاومة الرائعة للشعب الفلسطيني في غزة، من نداء للإمام الخامنئي عام 2009. من جملة القضايا العالمية والإقليمية المهمة التي مرت في العام الماضي قضية هجوم الكيان الصهيوني على غزة، التي لفتت إليها أنظار العالم، وقد نظر بعضهم إلى المقاومة الإسلامية والقضية الفلسطينية بعين العناد وحقدهم القديم، وأغلب هؤلاء هم ساسة أكثر الدول الغربية. وقد نظر بعضهم إلى هذه القضية من زاوية الدفاع عن الشعب الفلسطيني المظلوم وأهالي غزة، ولكن النتائج التي ترتبت على هذا الهجوم الظالم اللئيم كانت مذهلة للعالم بأجمعه. لقد قاوم أهالي غزة العزل لمدة 22 يوما، والكيان الصهيوني هاجم هذا الشعب بكل قواه 22 يوما، وكانت نهاية هذا الأمر خيبة الكيان الصهيوني. وهذا يمثل تجربة مهمة لشعوب العالم في إمكان مقاومة الشعوب بلطجة وجور الظالمين والجائرين.
معكم في قراءة لصفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يجمع بين دفتيه آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. نلقاكم في الحلقة المقبلة وصفحات أخرى من هذا الكتاب. في أمان الله.
لئن طالبتني بذنبي لأطالبنك بعفوك. أنا السقيم الشافيت، أنا القليل الكثرت، أنا الطريد الآويت، أنا الذليل الأعززت، أنا العطيش الأرويت. يهمي من عيني دعائي بين الأجفان، لم أستحي في الخلاء هل من غفران.
الخامسة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إليكم نشرة هذه الساعة، أبدأها بأبرز العناوين. طهران تؤكد مواصلة برنامجها النووي وفقا لقانون الوكالة الدولية للطاقة الذرية. جيش الاحتلال يواصل خرق اتفاق وقف إطلاق النار بغزة عبر مزيد من الغارات. وقوات الاحتلال تعاود توغلها في محافظة القنيطرة جنوبي سوريا. إليكم التفاصيل. أكد القائد العام للجيش الإيراني اللواء أمير حاتمي على مواصلة العمل لتطوير وتعزيز القدرات الدفاعية الإيرانية. واعتبر اللواء حاتمي حكمة القيادة وتضحيات القوات المسلحة ووحدة الصف والتعاون بين أبناء الشعب عوامل ساعدت على تحقيق الانتصار على العدوان الإسرائيلي. من جانبه شدد رئيس أركان الجيش الإيراني الأدميرال حبيب الله سياري على أن تعزيز المخصصات الهندسية يسهم في رفع القدرات الدفاعية للبلاد. شدد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقچي على مواصلة بلاده برنامجها النووي وفقا للقانون الوكالة الدولية للطاقة الذرية والتزاماتها الدولية. وفي كلمته في مؤتمر القانون الدولي تحت الهجوم بطهران، أكد عراقچي أن إيران أوفت التزاماتها الخاصة بالبرنامج النووي السلمي بعكس الولايات المتحدة التي نقضت الاتفاق، مشيرا إلى توجيه ضربة غادرة للدبلوماسية من خلال العدوان الإسرائيلي على إيران بدعم أمريكي. ولفت وزير الخارجية الإيراني إلى مواصلة الشعب الإيراني تبديد أوهام أمريكا والكيان الإسرائيلي، محذرا من عودة قانون الغابة بقيادة أمريكا الساعية لرفض نظام دولي قائم على القوة. أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي في تصريحاته خلال المؤتمر أن إيران نفذت بشكل كامل جميع التزاماتها بموجب الاتفاق النووي، وهو ما تؤكده تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وأوضح إسلامي أن الاتفاق النووي أغلق جميع الملفات السابقة المتعلقة بالاتهامات الموجهة لطهران، لافتا إلى أن الفرق الجوهري في هذه المرحلة